أهلا بك يا بني في رحاب عالم الضوء الساحر. اليوم سنغوص معا في واحدة من أروع الظواهر التي تشكل حياتنا وتلون الطبيعة من حولنا، وهي ظاهرة انكسار الضوء وتطبيقاتها المدهشة. هل أنت مستعد لهذه الرحلة المضيئة؟
أنا متشوق جدا يا معلم الفاضل، لطالما أثارتني هذه الظواهر البصرية وأود أن أفهمها بعمق. ما الذي سنتعلمه بالتحديد اليوم؟
أحسنت يا ولدي، هذا هو الشغف الذي نبحث عنه. سنركز اليوم على مفتاح فهم هذه الظواهر، وهو الانعكاس الكلي الداخلي، ثم ننتقل لنرى كيف ينسج هذا المبدأ نسيجاً من التطبيقات التكنولوجية الحديثة كالبالغة الأهمية كالألياف الضوئية، وكيف يرسم لوحات طبيعية خلابة كالسراب وقوس المطر. لنبدأ بالأساس، الانعكاس الكلي الداخلي والزاوية الحرجة.
الانعكاس الكلي الداخلي؟ وهل هو مختلف عن الانعكاس العادي الذي نراه في المرآة؟ وماذا تعني الزاوية الحرجة؟ يبدو الاسم وكأنه يشير إلى نقطة تحول مهمة.
ملاحظة ذكية جدا يا بني، هي بالفعل نقطة تحول محورية. دعني أشرح لك الزاوية الحرجة أولا، فهي حجر الزاوية هنا. تخيل أنك تحاول أن تطلق سهماً من وسط مائي كثيف إلى الهواء الأقل كثافة. كلما زادت زاوية ميلان سهمك عن العمود المقام، أي زاوية السقوط، كلما انحرف أكثر بعيداً عن هذا العمود عند خروجه إلى الهواء. الزاوية الحرجة هي تلك الزاوية السحرية التي إذا أطلقت سهمك بها داخل الماء فإنه لن يخرج إلى الهواء، بل سيستمر في الانحراف حتى يصبح موازياً تماماً لسطح الماء الفاصل بين الوسطين. بمعنى آخر، زاوية الانكسار في هذه الحالة تكون 90 درجة بالضبط في الوسط الأقل كثافة ضوئياً.
إذن هي زاوية سقوط محددة في الوسط الأكثر كثافة، وينتج عنها انكسار خاص جداً؟ هل هناك صيغة رياضية لحسابها؟
بالضبط يا بني، هي زاوية سقوط حرجة للغاية، ولحسابها نستخدم العلاقة الرياضية التالية: جاء الزاوية الحرجة يساوي معامل انكسار الوسط الأقل كثافة معامل انكسار الوسط الأكبر كثافة. أو ببساطة، إذا كان الوسط الثاني هو الهواء والذي معامل انكساره يقارب الواحد، فإن العلاقة تبسط إلى جاء الزاوية الحرجة يساوي واحد على معامل انكسار الوسط الأول. هي علاقة بسيطة لكنها قوية جداً.
فهمت. وما هي الشروط اللازمة لحدوث هذه الزاوية الحرجة وبالتالي الظاهرة الكبرى التي أشرت إليها؟
ممتاز يا بني، هناك شرطان أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما لحدوث هذه الظاهرة. أولاً، يجب أن ينتقل الضوء من وسط ذي كثافة ضوئية أكبر إلى وسط ذي كثافة ضوئية أقل. تخيل أنك تحاول الخروج من منطقة مزدحمة جداً إلى منطقة خالية. ستكون حركتك أسهل وأكثر انطلاقاً، وهذا يفسر انحراف الضوء مبتعداً عن العمود. أما الشرط الثاني فهو أن تكون زاوية السقوط التي يسقط بها الضوء مساوية تماماً لتلك الزاوية الحرجة التي تحدثنا عنها. عند استيفاء هذين الشرطين نصل إلى عتبة الانعكاس الكلي الداخلي.
إذن الانعكاس الكلي الداخلي يحدث بعد تجاوز الزاوية الحرجة؟
أحسنت الربط يا بني. نعم، عندما تتجاوز زاوية السقوط القادمة من الوسط الأكثر كثافة الزاوية الحرجة، فإن الضوء لن يتمكن من النفاذ إلى الوسط الأقل كثافة على الإطلاق. بدلاً من ذلك، سينعكس كلياً داخل الوسط الأول، وكأنه اصطدم بمرآة تماماً. وهذا هو الانعكاس الكلي الداخلي، وهو ظاهرة مدهشة لها استخدامات عملية لا تحصى.
هذا رائع. هل يمكنك أن تعطينا مثالاً عدديًا لنستوعب الفكرة بشكل أفضل؟
بكل سرور. لنأخذ الماء كمثال. إذا علمنا أن معامل انكسار الماء هو 1.33، فما هي الزاوية الحرجة للماء عندما ينتقل الضوء منه إلى الهواء؟ بتطبيق العلاقة التي ذكرناها، جاء الزاوية الحرجة يساوي 1/1.33، نحصل على قيمة 0.7519، وبأخذ معكوس الجا نجد أن الزاوية الحرجة للماء تقارب 48.6 درجة.
48.6 درجة؟ وماذا يعني هذا عمليا؟ كيف يؤثر ذلك على مسار الضوء؟
سؤال ممتاز يا بني، يوضح عمق فهمك. دعني أوضح لك هذا بمثال تطبيقي. تخيل أن لدينا مصدراً للضوء داخل الماء، وأن الزاوية الحرجة للماء هي 48.6 درجة كما حسبنا. إذا سقط شعاع الضوء بزاوية سقوط قدرها 30 درجة، وهي أقل من الزاوية الحرجة، فماذا تتوقع أن يحدث؟
بما أنها أقل من الزاوية الحرجة، سينكسر الضوء ويخرج من الماء إلى الهواء، وسيذهب مبتعداً عن العمود المقام لأن الوسط الثاني أقل كثافة.
بالضبط، إجابة موفقة. سينكسر مبتعداً عن العمود المقام، وهذا هو الانكسار الطبيعي الذي نعرفه. الآن، ماذا لو سقط شعاع الضوء بزاوية 48.6 درجة، أي بالضبط الزاوية الحرجة؟
حسب تعريفنا، سينكسر الضوء موازياً لسطح الماء، أي بزاوية انكسار 90 درجة في الهواء.
رائع يا بني، هذا صحيح تماماً. يصبح شعاع الانكسار موازياً للسطح الفاصل. وأخيراً، ماذا لو سقط شعاع الضوء بزاوية 55 درجة، وهي أكبر من الزاوية الحرجة؟
هذه هي حالة الانعكاس الكلي الداخلي. سينعكس الضوء كلياً إلى داخل الماء، ولن يخرج منه أبداً.
مذهل يا بني، لقد استوعبت الفكرة تماماً. هذا هو الفهم المطلوب. والآن بعد أن أسسنا لهذا المفهوم، دعنا نرى كيف يتجلى هذا الانعكاس الكلي الداخلي في ظواهر طبيعية ساحرة وفي تطبيقات تكنولوجية ثورية. لنبدأ بالسراب.
السراب؟ تقصد ذلك الخداع البصري الذي نراه في الصحراء وكأنه بركة ماء؟ لطالما تساءلت كيف يحدث ذلك.
نعم، هو ذاك الوهم البصري الساحر والمحير في آن واحد. السراب ليس حكراً على الصحراء فقط، بل يمكن رؤيته على الطرقات الساخنة في الصيف، وحتى في المناطق القطبية الباردة، لكن بصور مختلفة. هو ينشأ بسبب انكسارات متتالية للضوء خلال طبقات الهواء المختلفة الكثافة، والتي تنتج عن اختلاف درجات حرارتها. تخيل طبقات الهواء كشرائح زجاجية متفاوتة في سمكها ومعامل انكسارها، والضوء يمر عبرها ويتلوى.
إذن اختلاف درجة الحرارة هو المفتاح، وكيف يؤثر ذلك على كثافة الهواء ومعامل انكساره؟
سؤال جوهري. عندما ترتفع درجة حرارة الهواء، تتمدد جزيئاته وتتباعد، فتصبح طبقات الهواء الساخنة أقل كثافة من طبقات الهواء البارد. وكلما قلت الكثافة، قل معامل انكسار الهواء، والعكس صحيح في المناطق الباردة. لنأخذ السراب الصحراوي، أو ما نسميه السراب السفلي. في الصحراء تسخن الأرض بشكل كبير، فتسخن طبقات الهواء القريبة منها أكثر من الطبقات العليا. هذه الطبقات الساخنة تصبح أقل كثافة ضوئياً. عندما يأتي الضوء من جسم بعيد كشجرة مثلاً وينزل نحو الأرض الساخنة، فإنه ينتقل تدريجياً من طبقات هواء باردة نسبياً أعلى كثافة إلى طبقات هواء ساخنة أقل كثافة، ومع كل طبقة ينكسر الضوء مبتعداً عن العمود المقام. تستمر هذه الانكسارات المتتالية والانحناءات اللطيفة حتى تصبح زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة بين إحدى طبقات الهواء. في هذه اللحظة الساحرة يحدث انعكاس كلي داخلي.
انعكاس كلي داخلي في الهواء نفسه؟ هذا مدهش، وكيف يجعلنا نرى بركة ماء؟
بالضبط يا بني، الضوء ينعكس كلياً نحو عين الرائي، وما تراه عينك هو هذه الأشعة المنعكسة. دماغك يترجم هذه الأشعة وكأنها قادمة من الأسفل من صورة مقلوبة للشجرة، وحيث أن الأشجار لا تنمو مقلوبة تحت الأرض، فإن دماغك يربط هذه الصورة المقلوبة بالانعكاس الذي يحدث على سطح الماء، وهكذا يتكون الوهم البصري لبركة الماء التي تعكس صورة الشجرة.
فهمت الآن، خداع بصري ذكي جدا من الطبيعة. وماذا عن السراب القطبي أو السراب العلوي؟ هل هو عكس ذلك تماما؟
نعم يا بني، هو عكسه تماماً من حيث توزيع الحرارة، لكن المبدأ الفيزيائي واحد. في المناطق القطبية أو في البحار الباردة، يكون الهواء القريب من الجليد أو الماء البارد هو الأبرد والأكثر كثافة. الطبقات العليا من الهواء تكون أدفأ نسبياً وأقل كثافة. هنا، الضوء القادم من جسم بعيد، كسفينة مثلاً، ينتقل من طبقات هواء أقل كثافة في الأعلى إلى طبقات هواء أكثر كثافة في الأسفل. في هذه الحالة، ينحني الضوء نحو الأسفل، متجهاً نحو العمود المقام.
لكن في بعض الحالات يمكن أن تحدث انكسارات متتالية تجعل السفينة تبدو وكأنها تطفو في الهواء فوق الأفق أو حتى تظهر صورتها مقلوبة في السماء. هذا ما يعرف بالسراب العلوي، وهو أيضاً انعكاس كلي داخلي لكن في ظروف حرارية معكوسة.
سبحان الله، نفس الظاهرة الفيزيائية تخلق وهماً بصرياً مختلفاً تماماً باختلاف الظروف. هذا يذكرني بظاهرة طبيعية أخرى مبهرة، قوس المطر. هل الانعكاس الكلي الداخلي له دور فيه أيضاً؟
بالتأكيد يا بني، بل هو أحد أهم أركان تكوين قوس المطر. قوس المطر هو نتيجة لتفاعل ضوء الشمس مع قطرات المطر، وكل قطرة مطر صغيرة تعمل كمنشور زجاجي دقيق يحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة التي نعرفها.
إذن تبدأ عملية قوس المطر بتحلل الضوء الأبيض؟
بالضبط، العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية داخل كل قطرة مطر. المرحلة الأولى انكسار وتحلل، عندما يدخل ضوء الشمس الأبيض إلى قطرة المطر وهي وسط أكثر كثافة من الهواء فإنه ينكسر، لكن الأهم من ذلك أنه يتحلل إلى مكوناته اللونية السبعة. لماذا؟ لأن الألوان المختلفة للضوء، أو بالأحرى الأطوال الموجية المختلفة، تنكسر بزوايا مختلفة قليلة داخل الماء، فالضوء الأحمر ينكسر بأقل زاوية والضوء البنفسجي ينكسر بأكبر زاوية.
هذا يعني أن كل لون يسلك مساراً مختلفاً قليلاً داخل القطرة؟
تماماً، وبعد أن يتحلل وينكسر تأتي المرحلة الثانية، الانعكاس الكلي الداخلي. تصطدم هذه الألوان المتحللة بالجدار الداخلي الخلفي لقطرة المطر، وتكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة للماء، تذكر 48.6 درجة. هنا لا يخرج الضوء بل ينعكس كليا إلى داخل القطرة مرة أخرى. هذا الانعكاس هو الذي يعيد توجيه الألوان إلينا.
هذا هو الدور الرئيسي للانعكاس الكلي الداخلي هنا. وماذا يحدث بعد ذلك؟
تحدث المرحلة الثالثة، انكسار ثان. بعد الانعكاس الكلي الداخلي يخرج الضوء المتحلل والمنعكس من القطرة من جهة أخرى منكسرا مرة أخرى، وهو يتجه نحو عين الرأي. وبسبب زوايا الانكسار والتحلل والانعكاس المختلفة لكل لون تصل الألوان إلى أعيننا بزوايا مختلفة قليلا، فاللون الأحمر يصل بزاوية تقارب 42 درجة بالنسبة لعينك، بينما يصل اللون البنفسجي بزاوية تقارب 40 درجة. هذا الفارق الصغير هو الذي يجعلنا نرى قوسًا من الألوان مرتبة في السماء.
هذا تفسير رائع. لم أكن أعلم أن كل هذه العمليات تحدث داخل قطرة مطر واحدة. والآن ننتقل إلى التطبيقات التكنولوجية. ما هي الألياف الضوئية؟ وهل تستخدم نفس المبدأ؟
بالطبع يا بني، الألياف الضوئية هي قمة تطبيقات الانعكاس الكلي الداخلي، وهي ثورة علمية وتقنية غيرت وجه عالمنا الحديث. مبدأ عملها بسيط ومعقد في آن واحد، فهي تعتمد على ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي المتكرر. تخيل أنك تحاول حبس الضوء داخل أنبوب رفيع جداً بحيث لا يخرج منه أبداً مهما انحنى هذا الأنبوب.
كيف يمكن حبس الضوء بهذه الطريقة؟
الليف الضوئي يتكون من جزئين رئيسيين، جزء داخلي رفيع جداً يسمى القلب كور، وهو مصنوع من مادة شفافة ذات معامل انكسار عال، ويحيط بهذا القلب طبقة خارجية تسمى الغلاف كلادينج، وهي مصنوعة من مادة شفافة أيضاً لكن معامل انكسارها أقل من معامل انكسار القلب.
هذا يشبه ممار المرايا اللانهائية. وما هي استخداماته الرئيسية؟
تشبيه موفق جداً. استخداماته واسعة جداً يا بني، ولها تأثير هائل على حياتنا، من أهمها التطبيقات الطبية وتكنولوجيا الاتصالات. في المجال الطبي تستخدم الألياف الضوئية في المناظير الطبية أو الأندوسكوبس. تخيل أن الأطباء يستطيعون رؤية أعضائك الداخلية أو حتى إجراء عمليات جراحية دقيقة جداً دون الحاجة لفتح جراحي كبير. هذا يقلل من آلام المريض ويسرع من تعافيه بشكل لا يصدق. الضوء ينقل الصورة من داخل الجسم عبر الألياف، وألياف أخرى تنقل الضوء لإضاءة المكان.
هذا مذهل. إذن فهي نافذة لنا إلى داخل جسم الإنسان دون جراحة واسعة. وماذا عن الاتصالات؟
في تكنولوجيا الاتصالات، الألياف الضوئية هي العمود الفقري للإنترنت الحديث. كل صفحة تتصفحها، كل فيديو تشاهده، كل رسالة ترسلها عبر الإنترنت تمر عبر شبكات هائلة من الألياف الضوئية، فهي تنقل كميات هائلة من البيانات بسرعة الضوء، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة من أي تقنية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك تتميز بمقاومتها الفائقة للتشويش الكهرومغناطيسي وخفة وزنها وصغر حجمها مقارنة بالأسلاك النحاسية التقليدية. هي بحق ثورة غيرت طريقة تواصلنا وتفاعلنا مع العالم.
لقد كانت رحلة علمية شيقة جداً يا معلمي، فهمت الآن كيف أن ظاهرة واحدة يمكن أن تفسر كل هذا التنوع من الظواهر والتطبيقات. هل يمكن أن نراجع سريعاً أهم النقاط؟
بكل سرور يا بني، ما هي شروط حدوث الانعكاس الكلي الداخلي برأيك؟
الشروط هي أولاً أن ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره أكبر إلى وسط معامل انكساره أقل، وثانياً أن تكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة.
إجادة نموذجية وممتازة. لدي سؤال آخر، لماذا يلمع الماس بشدة فائقة؟ ما العلاقة بالانعكاس الكلي الداخلي؟
هل لأن الزاوية الحرجة للماس صغيرة جداً مما يسمح بالكثير من الانعكاسات الداخلية؟
نعم، أنت على الطريق الصحيح تماماً. الزاوية الحرجة للماس صغيرة جداً، حوالي 24.4 درجة فقط. هذا يعني أن أي ضوء يدخل إلى الماس يواجه صعوبة بالغة في الخروج منه، ومع كل اصطدام بالجدران الداخلية للماس المصقول تحدث انعكاسات كلية داخلية متعددة ومتتالية قبل أن يجد الضوء طريقة للخروج. هذه الانعكاسات المتكررة هي التي تزيد من لمعان الماس وبريقه الخلاب وتجعله يبدو وكأنه يتوهج من الداخل.
هذا مدهش يا معلمي، لقد كانت هذه الحصة مفيدة جداً. شكراً لك على هذا الشرح الوافي والعميق.
الشكر لك يا بني على شغفك بالمعرفة وأسئلتك الذكية التي تضيء دروب التعلم. أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذه الرحلة في عالم الضوء.